بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الدكتور عويض العطوي يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أما بعد، فبعدما أمر الله أمر لقمان ابنه بإقامة الصلاة التي هي عمود الدين، أمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو سفينة النجاة بإذن الله، فقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. معاشر المؤمنين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة، بها نالت هذه الأمة الخيرية على الأمم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن عظم شأن هذه الشعيرة أن الله عز وجل قدم ذكرها في هذا الموطن على الإيمان به الذي هو أساس الدين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا كرام سمة تدل على فاعلية هذه الأمة، وأنها دوما تسعى للإصلاح والخير، فهي ليست أمة سلبية ترى الخطأ وتسكت عنه. وأي أمة تتغاضى عن الخطأ وتستسلم للانحراف ستضعف وتذهب ريحها. لهذا جعل الله عز وجل هذه الشعيرة من أسباب نصرته جلت قدرته، فقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. معاشر المؤمنين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مجرد أوامر تلقى ولا نواه يزجر عنها، إنه منهج إصلاح وتغيير، ولهذا يدخل فيه كل مصلح وموجه وداع إلى خير وفضل، وكل محذر من شر ورذيلة وخطأ. الأمة كلها مطالبة بذلك. تأملوا في جانب الخيرية والثناء كيف عمم الله عز وجل فقال: كنتم خير أمة، ولم يقل كنتم من خير الأمم، ولا قال كانت أمة من خيركم، بل قال سبحانه: كنتم خير أمة. وفي جانب الإيجاب والتكليف الشاق خفف الله فقال: ولتكن منكم أمة، أي بعض منكم، لأن مهمة الإصلاح شاقة قليل من يصبر عليها. معاشر المؤمنين، من الخطأ أن يكون النظر إلى هذه القضية على أنها خاصة بفئة معينة أو جهة محددة. كلا، بل الأمر عام على كل مسلم بحسب استطاعته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. ويفعل الإنسان ذلك كل بحسبه، والجهة التي يعينها ولي الأمر لها من السلطة والصلاحية ما خولها إياه. أما عامة الأمة، عامة الناس، فمطلوب من كل واحد التغيير وإنكار الخطأ وتعديل الانحراف كل بحسبه وبالأسلوب الحسن المبني على الحكمة والموعظة الحسنة، بل إن ذلك لا يشمل المخطئ نفسه، فمطلوب منه أن ينهى نفسه ويحاسبها، بل وينهى غيره ولو عن الفعلة التي هو واقع فيها، حتى لا يجمع الإنسان على نفسه خطأين: المعصية والسكوت عنها. وقد قيل: حق على أهل الكؤوس، أي الذين يشربون الخمر، أن يتناهوا عن الخمر. معاشر المؤمنين، دعونا ننظر إلى هذه الشعيرة من خلال بابها الواسع، فهذا الدين عظيم شامل للحياة والآخرة، رسم للبشرية منهج السعادة والفوز، فلما لا نكون دعاة إليه من خلال هذا المنهج الشامل؟ إن الله عز وجل قال عن هذه الأمة جميعا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فذكر سبحانه المعروف وذكر المنكر وما قال الحلال والحرام، لأن المذكور في الآية أعظم وأشمل وأكثر دلالة على شمولية هذا الدين. لهذا أخي الكريم، علينا أن نسعى جميعا لمعرفة مثل هذا الشمول الكبير، حتى نكون أهلا للقيام بهذه الشعيرة الكبيرة. ومهم أيها الإخوة الكرام أن نستحضر مثل هذا المقصد الكبير، لنهتم جميعا بما يسهم في قوة هذه الأمة واجتماعها، والنهي عن كل ما يؤثر في وحدتها واعتصامها. معاشر الكرام، إن إنقاذ الناس مهم من مهمة هذه الأمة التي جعلها الله عز وجل من خير الأمم. ومع أن أمر الناس أيها الكرام ونهي الناس أيها الفضلاء قد يكون أمرا ثقيلا على النفس، إلا أن الله عز وجل ذكر الولاية، وهي نصرة بعضهم لبعض في مثل هذا المقام، مما يدل على أن من مهمات ومقاصد هذه الشعيرة إدخال الناس في هذا الدين العظيم، وأيضا لم الشمل ورأب الصدع والبعد عن الخلاف. ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه تلا قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وذكر بعد ذلك أنكم قوم تسوقون الناس بالسلاسل إلى الجنة، أي بدعوتهم إلى هذا الدين العظيم. معاشر الكرام، إذا كان هذا هو بعض مقصد هذه الشعيرة العظيمة، فما بالنا نحن لا نقوم بها ولا نعمل بها إلا قليلا. أيها الإخوة الكرام، إن المتأمل لهذه الشعيرة والآية الموجبة لها، ويقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ليجدوا أن الدعوة إلى التآلف والتقارب والاعتصام عند التصدي لهذا الأمر ظاهرة بينة في كتاب الله. جعل الله عز وجل ولاية المؤمنين لبعضهم قائمة عند تصديهم لهذه الشعيرة، بل جعل هذه الشعيرة وهذه الولاية سببا لإقامة هذه الشعيرة. تأمل قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقال أولياء بعض، ولم يذكر ذلك مع المنافقين الذين يعملون بضد ذلك، بل قال سبحانه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وعلى هذا الفهم ندرك أهمية الرفق ومحبة الخير للناس والسعي لإنقاذهم لا لفضحهم. وكم أسهمت الهيئات في بلادنا مشكورة في جمع الشمل ورأب الصدع والإنقاذ لكثير من الأسر والحالات والأفراد، وذلك عن طريق المناصحة والستر. ولا بد من الفقه في هذا الدين أيها الكرام، في هذا الأمر أيها الكرام، وبيان أن الإنكار إذا أدى إلى ما هو أسوأ منه فإنه يترك شرعا. قال ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهذه الأمة إيجاب إنكار المنكر، ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله منه، فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ وفي رواية: ألا ننابذهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه الإمام مسلم. ومن تأمل وما زال الكلام لابن القيم، ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على المنكر فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع إنكارها ولا تغييرها، بل لما فتح الله عز وجل عليه مكة وصارت دار الإسلام عزم على تغيير البيت صلى الله عليه وسلم وأن يرده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لهذا الأمر لقرب عهدهم بالإسلام ولكونهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه. ثم ذكر رحمه الله أن إنكار المنكر 4 درجات، وما زال الكلام لابن القيم رحمه الله. فالحالة الأولى والدرجة الأولى أن يزول المنكر ويخلفه ضده، الثاني أن يقل المنكر وإن لم يزل بجملته، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله أي منكر مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه أي منكر شر من الأول. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق وما زال الكلام له يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل وغير ذلك مما هو مفيد. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو أو لعب أو مكاء أو تصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن يتفرغوا لما هو أعظم منه من الشر، فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك. وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها أن ينتقل إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى. وهذا باب واسع. ويقول: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه إنكاره وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعهم. معاشر المؤمنين، إذا استحضرنا مثل هذه المعاني والمفاهيم عرفنا كيف ننكر ومتى ننكر ومتى نأمر ومتى نترك. ولا يعني هذا أن يتجرد الإنسان ويجد ذريعة فيترك هذه الشعيرة، بل كل منا بحسب نفسه. ولهذا مما ينبغي أن نفهمه أيها الكرام أن المعصية خطأ ولا شك، ولكن عدم التناهي عنها قد يكون أعظم خطأ. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فلعنهم الله عز وجل على المعصية، ثم قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فذم الله عصيانهم وذم رضاهم بذلك، وبين سبحانه أن مسؤولية الإنكار واجبة عليهم حتى ما مع وقوعهم في المعصية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، أقول ما سمعتم، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فبعدما عرفنا هذه الأمور عن سفينة النجاة التي هي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه على كل واحد جزء من هذه المسؤولية أيا كان تخصصه أو عمله، فإنه مسؤول عن الإصلاح الذي يراه مناسبا بحسب موقفه. فإن الإنسان أيها الإخوة الكرام لا بد أن يتعرض لمواقف كثيرة، فلا يحسن به أن يتجرد عن هذه المسؤولية، بل عليه أن يفعل ذلك سواء من خلال بيته أو عمله أو قلمه أو فكره أو رأيه. لو فعلنا ذلك أيها الكرام لأحسننا القيام بمثل هذه الشعيرة، ولرفعنا جزءا من التكليف الواقع علينا جميعا. بعد هذا أيها الإخوة الكرام، يحسن بنا أن نقف مع دلالات أمر لقمان لابنه وهو يربيه على المسؤولية والأمانة، وكيف أنه حرص على تربيته على هذا المبدأ. ولعل من دلالات ذلك أيها الآباء أيها المربون ما يأتي. أولا، أن الصغير يفهم مثل هذه الأمور مع عظم شأنها، وله أن يتربى عليها. ولئن نربي أبناءنا على المعالي خير من أن نربيهم على السفاسف والدون. ثانيا، أن هذا من بناء المسؤولية في نفسية الابن حتى ينشأ على الاستقلال والتميز والتأثير. ثالثا، أن في مثل هذا تحفيزا للابن على المبادرة والعمل، وتنفيرا له من التبعية والاستسلام لغيره. رابعا، أن من يتربى على مثل هذا المبدأ والمعنى يكون عضوا فاعلا في مجتمعه، له قيمة مؤثرة في أمته، لا أنه مجرد تكملة عدد أو رصيد جديد من الأصفار يضاف إلى الأعداد. خامسا، في هذا تعويد للابن على إبداء رأيه والحديث بما يراه حقا. بهذا أيها الكرام يتربى الأبناء على الفاعلية والتأثير والحوار والتغيير، فينشأ جيل يترك وراءه بصمة تذكر فتشكر. اللهم أصلح لنا وأصلح بنا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله الصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
مع تحيات موقع الدكتور عويض العطوي.